بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما تعلمنا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فها نحن نعود لنلتقي بكم في دروسنا في مناسك الحج من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الرابع. ونحن اليوم في اليوم 19 من شهر ذي القعدة سنة 29 و400 وألف، ونبتدئ بإذن الله عز وجل مستعينين بالله سبحانه بقراءة ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام من كتاب الحج من الموطأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال يحيى: سئل مالك رحمه الله عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فقال: لم أسمع بهذا، ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. وجد في بعض طبعات الموطأ برواية يحيى تصدير لفظة الباب في عناوين التراجم من موطأ الإمام مالك، وأول من رأيت من فعل ذلك هو محمد فؤاد عبد الباقي، ثم من جاء بعده قلده وسار عليه. والصحيح أن هذه الرواية، رواية الإمام يحيى، لم يذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى لفظة الباب في تراجمه رحمه الله تعالى، بل يقول مثلا: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام مثلا، أو يقول: لبس الثياب المصبغة في الإحرام، دون ذكر لفظة الباب. ولعل الذي أضاف هذه اللفظة هو محمد فؤاد عبد الباقي، ثم جاء الناس بعده ممن طبع هذا الكتاب فقلده على هذا الخطأ الشنيع. وقد راجعنا كثيرا من النسخ الخطية للموطأ بهذه الرواية، وبعض النسخ العتيقة المعتمدة التي عليها سماعات أهل العلم، فما وجدنا هذه اللفظة في تراجم هذا الكتاب. وأما الطبعة التي طبعها بشار عواد، وهي أفضل الطبعات الموجودة في السوق على ما فيها من قصور ونقص، لكنها هي أجود الطبعات على الإطلاق، فإنها لم تذكر لفظة الباب في عناوين الأبواب والتراجم. ولذلك الصحيح أنه لا يؤتى بهذه اللفظة في هذه الرواية، لأن مالك رحمه الله تعالى لم يذكرها، ولم تذكرها النسخ الخطية العتيقة كما قلنا. إذن قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإحرام. ثم ذكر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. قال يحيى يعني الليثي: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فقال: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. قوله رحمه الله تعالى ورضي عنه، أي عبد الله بن عمر، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر الشراح اسم هذا الرجل، بل نص الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح على أن هذا الرجل لم يعرف من هو ولم يعرف اسمه. قوله سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، لاحظوا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبسه المحرم من الثياب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أجابه على سؤاله بتوضيح ما يلبسه المحرم، بل ذكر له ما لا يلبسه المحرم. الرجل لم يسأل عن الثياب الممنوعة، بل سأل عن الثياب التي يلبسها، وبما أن الثياب التي يلبسها المحرم لا حصر لها، إذ أنه يجوز له لبس كل شيء من الثياب والممنوع محصور، ذكر المحصور وترك المطلق. ومعنى ذلك أن المحرم يجوز له لبس أي شيء من الثياب ما عدا هذه المذكورة، فدل هذا على أن الممنوع محصور والمباح مطلق، ولذلك ذكر له المحصورات من الثياب، فقال: لا تلبس القمص، والقميص هو كل ثوب يلبس من أعلى البدن ويكون له يدان فيغطي الجسم كله لبسا، لا كالأزر والأردية التي كانت العرب تلبسها. عامة لباس العرب كانت الأزر والأردية، وهي الملابس التي يلبسها المحرم الآن. فإذا لبس الإنسان ثوبين، إزارا ورداء، فإن الرداء لا أكمام لها ولا تقمص البدن، لا تجسمه، بل يلف الإنسان الثوب حوله. أما القميص هو الذي يلبسه الإنسان، يكون له كم يدخل يديه فيه ويقمص البدن ظهرا وصدرا وما إلى ذلك. إذن لاحظوا في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس من أعلى البدن سوى الرأس إلى أسفله طال أو قصر، كل ذلك يسمى قميصا، لو وصل إلى الحقوين فهو قميص، ولو نزل إلى الركبتين أو ما إلى ما هو دون ذلك فإنه يسمى قميصا أيضا. فذكر ما يلبس في أعلى البدن، وذكر ما يلبس في أسفل البدن وهي السراويلات، وذكر ما يلبس في كل البدن وهي البرانس، وذكر ما يلبس في الرأس فقط وهي العمائم. نعم هو قميص، يعني لو لبسه من المنكبين إلى منتصف البدن هو قميص، فإن نزل إلى ما دون ذلك يسمى قميصا أيضا، كالثياب التي يلبسها الناس الآن، ثيابنا التي نلبسها هي من القمص. فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم. إذن ذكر القمص وهي التي تحدد البدن ويدخل البدن فيها، يكون لها أكمام كما قلنا، لكنه يكون في أعلى البدن وينزل إلى أسفله. ثم ذكر ما يغطي أعلى الرأس، قال: ولا العمائم، وهي التي تغطي الرأس. من هذا الحديث، من قوله صلى الله عليه وسلم ولا العمائم، أخذ الفقهاء على أن إحرام الرجل في رأسه وأنه لا يجوز له تغطية رأسه. ويمكن أن يستدل على هذا الحكم بهذا الحديث وبحديث الذي وقصته راحلته يوم عرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، أو قال لا تغطوا رأسه، فهذا دل على أن المحرم إحرامه الرجل إحرامه في رأسه، وأنه لا يجوز له أن يغطي الرأس، لا يجوز له أن يغطي الرأس. ومما يدل أيضا على عدم جواز تغطية الرأس أنه نهى عن لبس البرانس، قال لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. والبرنس كما قالوا هو كل ثوب رأسه منه، كل ثوب رأسه منه، فإذا كان القميص له رأس هذا هو البرنس، القميص الذي رأسه متصل بالقميص فهذا هو البرنس، كالثياب التي يلبسها الناس الآن مثلا في المغرب العربي يلبسون قمصا لها رؤوس تغطي الرأس، يغطي الرأس البرنس ويغطي سائر البدن. فقالوا نهى عن البرنس لأنه قميص ولأنه يغطي الرأس، والقميص قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، والعمامة قد نهى عنها، والبرنس جمع الأمرين معا، جمع العمائم، وإن كانت العمائم تلتف حول الرأس لكن البرنس يلبس على الرأس كله. قال ولا السراويلات، والسراويلات هي هذه السراويلات التي نلبسها وهي مفصلة على الرجلين، ويدخل فيه ما يسمى بالبنطال الآن. ويذكر أهل العلم بأن السراويلات ليست من ألبسة العرب، فالعرب لم تكن تعرف السراويلات، بل كانت تلبس الأزر، وكانت تأنف من لبس السراويلات، والسراويلات ما كانت تؤتى إلى بلاد العرب إلا من بلاد فارس. قالوا وهي من ألبسة الفرس، ويسمونها شلوار، فلما نقلت هذه الألبسة إلى لباس إلى بلاد العرب غير العرب تسميتها، فقلبوا السين فقلبوا الشين سينا، ثم قلبوا موضع الراء واللام، فبدلا من أن تكون شلوار صارت سراويلات. ومع ذلك كانت من الألبسة التي لا تستخدم إلا قليلا عند العرب، حتى بعد أن كثرت بعد فتح العراق وبلاد فارس في زمن عمر وعثمان رضي الله عن الجميع، إلا أن العرب ما كانت تلبس السراويلات إلا قليلا، وكانت تأنف عن لبسها. ولذلك تعلمون أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه ورد عنه أنه في يوم وعليكم السلام في يوم استشهاده ومقتله رضي الله عنه أصبح حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأخبره أنه مقتول يومه ذاك لبس السراويلات وشد تكتها، وأخبر أهله أنه مقتول يومه ذاك، وقالوا بأنه لبس السراويلات حتى لا ينكشف عند مقتله رضي الله عنه وأرضاه، لأن الأزر مظنة الانكشاف، مظنة انكشاف العورة. الشاهد من هذه القصة أن العرب حتى بعد فتح تلك البلاد وانتشار تلك الألبسة ما كانوا يلبسونها، لأنهم ما عهدوا لبسها، وكان قليلا من الناس يستخدمها. فقال صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. والخف ما يغطي القدم إذا صنع من جلد، أما إذا صنع من الصوف أو القطن أو الشعر أو الوبر فإنه يسمى جوربا ونحوه. فالخف هو ما يصنع من الجلد ويلبس ويغطي موضع الفرض في الوضوء، يعني يغطي ما يجب غسله في الوضوء، يعني يغطي إلى الكعبين فما فوق، هذا هو الخف. قال ولا الخفاف. لماذا ولا الخفاف؟ قالوا لأن الخف يغطي موضع الغسل، وموضع الغسل هو إلى الكعبين كما في الآية، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى الكعبين. فإذا غطى الكعبان سمي خفا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فعلم أنه إذا كان دون الكعبين لا يسمى خفا. قال فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. مسألة القطع مسألة مختلف فيها، فجماهير أهل العلم ذهبوا إلى أنه إذا لم يجد إنسان لم يجد النعلين يلبس الخفين، لكن بشرط أن يقطع الخفين أسفل من الكعبين فيكون الخف كالنعلين. وذهب أحمد رحمه الله تعالى وطائفة من أهل الحديث إلى أنه لا يجب عليه القطع، ذلك لأنه قد ورد في الصحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة وذكر الحديث وقال ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وما ذكر القطع. وقالوا هذا الحديث صدر من النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قبل خروجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وحديث ابن عباس صرح فيه أنه كان يوم عرفة، معنى هذا أنه تأخر عن حديث ابن عمر، فقالوا إذن ذاك ناسخ فيكون القطع منسوخ، لأن ذكر القطع ورد في حديث ابن عمر والأمر كان في المدينة، وحديث ابن عباس كان في مكة يوم عرفة وما ورد فيه القطع وهو متأخر عنه فيكون ناسخا له، لكن الجمهور على خلاف ذلك، على خلاف ذلك، ويرون أنه يجب عليه القطع، وإذا لم يقطع وجبت عليه الفدية. وأجابوا على القول بالنسخ بأنه لا دلالة في الحديث على النسخ، لأن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر الأمر بلبس الخف إذا عدم النعلين وسكت عن القطع، وابن عمر ذكر ما فيه زيادة عن ذكر ابن عباس، فحديث ابن عمر فيه زيادة علم، وهذه الزيادة مأخوذ بها، وما لم يذكره ابن عباس هو مسكوت عنه، والمسكوت لا يدل على نسخ المذكور، فحديث ابن عمر فيه زيادة علم، وهذا العلم لم يذكره ابن عباس، قالوا لعله لم يسمعه أو لعله سكت عنه، سكت عنه لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق أن ذكره. المهم أن الجمهور على أنه يجب عليه القطع، فإن لم يقطع فإنه يلزمه دم. في هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى أن المنع هنا دال على التحريم، دال على التحريم، لما قال لا تلبس القمصة فهذا نهي تجرد عن القرائن دل على التحريم، قالوا يأثم من فعل شيئا من ذلك بغير ضرورة، يأثم من فعل ذلك بغير ضرورة، فإن كان لضرورة سقط الإثم مع لزوم الفدية، تماما كمن اضطر إلى حلق رأسه، الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة رضي الله عنه وقد أصابه الأذى في رأسه والقمد يتساقط على وجهه كان مضطرا للحلق، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه، بهذا علم أن الإثم قد سقط عنه لأنه مضطر، لكن ما سقطت عنه الفدية، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسك نسيكة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. فقالوا من فعل شيئا من هذه المحظورات دون اضطرار أثم وتلزمه الكفارة والتوبة، وإن فعله مضطرا إلى ذلك سقط الإثم وتلزمه الكفارة. المسألة الثانية مقدار ما تجب فيه الفدية في مثل هذه الأمور كلبس القمص والعمائم والسراويلات، قالوا المقدار هو الوقت الذي يكفي لأن يقال بأنه تمتع بهذا اللبس، استفاد من هذا اللبس، وبعضهم يقدره بيوم، وبعضهم يقدره بيوم وليلة، وبعضهم يقدره بمقدار قليل كأقل وقت يمكن أن يستفيد منه، كمن تضرر بحرارة الشمس فغطى رأسه بعمامة ولو لمدة 10 دقائق هو استفاد منها، فإذا حصلت الفائدة ثبت أنه خالف الحكم الشرعي ووجبت عليه الكفارة، لكنه إن فعل ذلك مقدارا لا يقال بأنه ترفه به واستفاد، كمن غطى رأسه ثانية ثم تذكر فنزع، فهمتم؟ فهذا لا يقال بأنه ترفه بهذا اللبس واستفاد، وبالتالي لا تلزمه الكفارة ولا يلحقه الإثم. قوله لا تلبسوا العمائم، هذا اسم لما يغطي الرأس مما هو معلوم في ذاك الزمان من الألبسة، والعمائم ما تلف حول الرأس، والحكم شامل لكل ما يغطي الرأس كالقلانس والأشمغة في عصرنا هذا مثلا، والغتر أو الطاقية وما نحوها من الألبسة التي تغطي الرأس، الحكم سائر على هذه الأمور كلها. والعلماء يشترطون في تغطية الرأس أن يكون ملاصقا بالرأس، ويقصد به تغطية الرأس، فإن كان غير ملاصق للرأس فإن عامة العلماء لا يرون في ذلك بأسا، ملاصقا للرأس يعني يلبسه الإنسان، أما إذا غطى رأسه بغير ملاصق كالمظلة مثلا أو سقف السيارة مثلا ونحو ذلك فهذا لا يدخل، وعليه أقوال العلماء سلفا وخلفا، إلا بعض أهل العلم من التابعين ونحوهم ممن كان يرى أنه ولو لم يكن ملاصقا للرأس فإنه يدخل في تغطية الرأس، لكنه قول مهجور، بل عامة العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لا يكون مخالفا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان الشيء الذي يغطي الرأس ملابس للرأس. والأمر الثاني أن يكون يقصد به تغطية الرأس، فلو حمل متاعه على رأسه كان ملاصقا للرأس، لكنه ما قصد بذلك تغطية الرأس، فإن قصد به تغطية الرأس وحماية الرأس مثلا من شمس أو مطر أو نحوه فإنه يدخل في المنع، فإن اضطر إلى ذلك سقط إن شاء الله الإثم عنه وتلزمه الكفارة. إذا وجدت نية التغطية خلاص وجد يعني وجد الحكم. نعم، لما ذكروا أن الرجل إحرامه في رأسه ذكر أهل العلم إحرام المرأة، إذ أنه انعقد الإجماع على أنه يجب أو يجوز للمرأة أن تغطي رأسها عند أمنها من أن ينظر إليها الأجانب، يعني غير المحارم والزوج، أما رأسها الكلام على الرأس، الوجه سنتكلم عنه، أجمعوا على أنه يجوز لها أن تغطي رأسها عند محارمها، ويجب عليها أن تغطي رأسها عند الأجانب، عند غير المحارم والزوج يجب عليها تغطية الرأس بلا كفارة، ويجوز لها أن تغطي بلا حاجة رأسها، لأن إحرامها ليس في الرأس إنما في الوجه كما سيأتي، الرجل إحرامه في وجهه، أما المرأة في وجهها، ولذلك أجمعوا على أن إحرامها في وجهها، وأن الرأس لا يدخل، بل لها أن تغطي رأسها. أما الوجه فقالوا إحرام المرأة في وجهها، لكن تغطي وجهها عند وجود غير المحارم، طيب تغطيه بماذا؟ قالوا تغطيه بالسدل، تضع ثوبا على رأسها وتسدله على وجهها، لحديث عائشة الذي تعرفون حديث عائشة، وذكرت فيه قالت كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. إذن إذا مر الركبان، معنى هذا أن المرأة إذا لم تكن بمحضر رجال أجانب فإنه يجب عليها كشف وجهها في الإحرام، كأن تكون في الخيمة بين النساء يجب عليها كشف وجهها، أو تكون في سيارة مسترة لا يراها الرجال الأجانب وجب عليها أن تكشف وجهها، فعائشة كانت تكشف وجهها، إذا مر بهم الركبان سدلت الثوب على وجهها. نعم عندك سؤال؟ نعم إذا ما غطت إذا ما غطت ولا إذا غطت؟ نعم يلزمها الدم لأن إحرامها في وجهها. والخلاف يأتي والخلاف في البرقع. والبرقع هو ما يلبس على وجه المرأة ويكون للعينين موضع للنظر، فهمتم؟ أما البرقع فجماهير أهل العلم على منعه للمحرمة، على منعه للمحرمة، وخالف في ذلك بعض علماء التابعين وذكروا أنه لا دليل، والجمهور قالوا بل الدليل موجود، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قالوا والنقاب المقصود به البرقع، وكل ما هو مشدود على الوجه، ولذلك المرأة لا تشد الثوب على وجهها إنما تسدله سدلا، تسدله سدلا لا تشده على وجهها. وأما القفازين فقد خالف في ذلك أيضا بعض علماء التابعين رحمهم الله تعالى، فذكروا أنه يجوز لها أن تلبس القفازين. قالوا ودليل ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يأمر بناته بلبس القفازين، والجمهور على منعه وهو الصحيح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبس القفازين، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. إذن لا يجوز للمحرمة لبس القفازين، فإن فعلت تضمن ذلك ويلزمها الدم. طيب ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ يمكن أن تدخل يديها داخل عباءتها، يمكن أن تدخل يديها داخل العباءة. إذا قلنا أنه لا تلبس القفازين ليس معنى هذا أنه يجب عليها كشف يديها، ليس معنى ذلك أنه يجب عليها كشف يديها، بل يمكن أن تغطي اليدين بأن تدخلهما داخل العباءة، خاصة إذا غلب على ظنها الفتنة، كأن تكون كالخضبت يديها بالحناء ونحوه، فإنه يكون مظنة الفتنة، فإنها تدخل يديها في الإحرام لأن في العباءة ليكون ذلك أستر لها. الأصل أنه تغطي تسدل حتى لا يرى من وجهها شيء، والشد هو الذي أن تشد الثوب على وجهها، ونحن نقول لا تشد الثوب إنما تسدله، تضع الغطاء على رأسها وتسدله على وجهها بحيث لا يرى من وجهها شيء، فهمت؟ لا يرى من وجهها شيء. طيب إن لبست القفازين فإنه على قول الجمهور يلزمها، يلزمها الفدية. وللإمام الشافعي رحمه الله تعالى قولان في المسألة، هو يرى المنع لكن يقول إذا لبست تفدي، هذا قول، وقول آخر لا يلزمها أن تفدي، والقولان مرويان عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طيب ذلك لأن قضية الوجه، قضية الوجه هم نصوا على أن موضع الإحرام بالنسبة للمرأة الوجه، واليدين ليس موضع إحرام، فهمت؟ ولذلك غطت ما غطت سواء، لكن المرأة وجهها موضع الإحرام، كما أن أنت أيها الرجل موضع الإحرام رأسك، فلو غطيته سواء بمحضر أحد أو لا يوجد أحد لزمك أن تفتدي. بعض أهل العلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تغطية الرأس بالنسبة للرجل لأنه مخالف للشعث، لأنه إن غطى رأسه بعمامة أو نحوها فإن هذا نوع من الترفه، إذا غطيت رأسك فإنه لا يغبر، أما إذا كشفته يتعرض للغبار والعرق ونحوه فيكون هذا أدعى للشعث، والحاج قالوا من مظاهره أن يكون أشعث أغبر، فهمت؟ لكن على كل حال نحن لا نبحث عن علل الأمر الذي يصدر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا الالتزام والامتثال، فهمتم؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا عرفت العلة وعرفت الحكمة قلنا الحمد لله، لكن لا يلزم أن كل أمر ونهي نبحث عن السبب وعن العلة وعن الحكمة. هذه مسألة خلافية، هل إذا غطى وجهه يلزمه أو لا؟ فبعض أهل العلم يرى أنه إن غطى وجهه لزمته الكفارة أيضا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغطوا رأسه ولا تخمروا وجهه، فهمت؟ وبعضهم يرى أن الإحرام فقط بالرأس لا بالوجه بالنسبة للرجل. نعم، مسألة أخرى وهي قوله هنا ومن لم يجد في آخر الحديث إيش قال؟ قال يحيى: سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. فقال: أي مالك، لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثني فيها كما استثنى في الخفين. في الخفين استثنى، قال: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من النعلين، لكن يقول ما استثنى في السراويلات. سئل مالك عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، هكذا، من لم يجد إزارا فليلبس سراويل. يقول مالك: لم أسمع بهذا، لم أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، وبالتالي لا يجوز له أن يلبس السراويل وإن لم يجدها. طيب إذا ما وجد ماذا يفعل؟ ما وجد إزارا، ما عنده إلا سراويل، قالوا يفتقها ويلبسها كالإزار، أو يلفها، أو يلفها على عورته كالإزار. لكن هنا إشكال كبير جدا، وهو أنه إن فتق السراويلات ولبسها كان ذلك أدعى لانكشاف العورة، وكذلك لو لف السراويلات حوله كان ذلك أدعى لانكشاف عورته، أليس كذلك؟ وستر العورة أوجب من ارتكاب محظور من محظورات الإحرام. هذه مسألة. والمسألة الثانية: لا يلزم من كون مالك رحمه الله لم يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لا يلزم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، فإن مالكا لم يستوعب العلم كله. فهمت؟ مالك يقول: ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد الإزارة فليلبس السراويل، ما سمعت هذا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولم يبلغني. نقول: إذا لم يبلغك فقد بلغ غيرك، فقد ثبت في الصحيحين عند البخاري وعند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ومن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فهمتم؟ فكون مالك ما بلغه لا يلزم منه أنه ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عندنا أن هذا الكلام صدر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، في صحيحي الإمامين الجليلين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، من رواية ابن عباس ومن رواية جابر بن عبد الله. وعلى هذا إذا لم يجد المحرم إزارا جاز له لبس السراويل، ولا يلزمه أن يفتق السروال، فإنه إذا فتق السراويل ولبسها مفتوقة يعني ينقض مكان الخياطة، ينقض مكان المخيط ثم يلبسه، إن فعل ذلك كان ذلك أدعى لانكشاف عورته. فالصحيح إذن في المسألة أنه يجوز له لبس السراويلات إذا لم يجد الإزار. قوله صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس. والزعفران نوع من الطيب، ولذلك إذا كان الثوب فيه شيء من الطيب فإنه يغسل قبل أن يلبسه الإنسان، إذا كان في الإزار أو في الرداء طيبا فإنه يغسل. أما الورس بفتح الواو وسكون الراء فهو نبت أصفر طيب الرائحة، نبت أصفر طيب الرائحة، تصبغ به الثياب. الثياب في ذاك الزمان لم تكن مثل زماننا هذا ثياب ملونة أصلا، الآن تجد من الثياب ما هو أبيض وأحمر وأخضر وأسود، في ذاك الزمان لم تكن هذه الألوان موجودة، فيبقى اللون الأصلي الذي نسج منه الثوب، إن كان من قطن أو من صوف أو من وبر أو من شعر يبقى اللون. فإذا أرادوا تغيير لون الثوب يصبغ إما بزعفران أو بورس أو بنحو ذلك حتى يتغير لون الثوب، فإذا كان من قطن يكون أبيض مثلا فيصبغونه بالزعفران فيكون أصفر، أو بالورس فيكون أصفر، أو بلون آخر من الحمرة أو كذا فيكون أحمر أو يكون يعني على حسب اللون الذي يصبغ به، أو يكون الثوب قد صنع من شعر غنم مثلا فيكون بلون الشعر الذي نسج منه الثوب. فكانوا يستخدمون هذه الألوان لتغيير ألوان الثياب، فإذا غسل الثوب زال اللون فيعودون لصبغه مرة أخرى. فالورس كان يستعمل لتغيير لون الثوب من اللون الأصلي الذي نسج منه إلى اللون الأصفر، وله رائحة طيبة لكنه ليس طيبا، يعني لا يقصد في استعماله التطيب، إنما يقصد في استعماله اللون. أما الزعفران يقصد فيه الأمرين معا، يقصد تغيير اللون ويقصد به التطيب لأنه طيب. ولذلك يقول العلماء لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزعفران دخل فيه الطيب لأن الزعفران طيب، ولما ذكر الورس وهو ليس بطيب لكن له رائحة طيبة دخل ما هو أعلى منه من الروائح الطيبة وهي التي يقصد منها التطيب كالعود والعنبر ونحو ذلك من الطيب. إذا ذكر الأدنى فمن باب أولى أن يدخل الأعلى، فهمتم؟ فقال أخذ من هذا ومن غيره أيضا، الأحاديث في النهي عن التطيب بالنسبة للثوب في المحرم كثيرة، أما في البدن قبل الإحرام بعد الإحرام طبعا لا خلاف على أنه يحرم عليه التطيب في بدنه أو في ثوبه، في بدنه أو في ثوبه. أما في الثوب قبل الإحرام ثم لبسه فهذا أيضا لا ينبغي على المحرم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس، وهذا لا نعرف فيه خلافا أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس ثيابا فيها طيب ولو كان الطيب في الثوب قبل الإحرام، ولا يجوز إجماعا أن يطيب المحرم بدنه بعد الإحرام، والخلاف في التطيب قبل الإحرام وبقاء أثره بعد الإحرام. فذهب طائفة من أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن يتطيب قبل دخوله في النسك قبل أن يهل، لحديث عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وأن وبيص الطيب كان يرى على مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا أخذ طائفة من أهل العلم وهو الصحيح إن شاء الله على أنه يجوز للمحرم أن يتطيب قبل أن يهل، قبل أن يهل يعني إذا اغتسل وتطيب ثم أهل لا إشكالة، لكن إذا أهل لا يمس الطيب. ولذلك قالوا إذا لبس الثوب وانتقل الطيب إلى الثوب فإنه يغسله، وإن كان بعض أهل العلم يرى مطلقا عدم جواز التطيب للمحرم. اقرأ الباب الذي بعده.
قال المصنف رحمه الله: لبس الثياب المصبغة في الإحرام. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وقال حدثني عن مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين، إنما هو مدر. فقال عمر: إنكم أيها الرهط أئمة يختدي بكم الناس، فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة.
طيب كمل.
وقال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المتشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. قال يحيى: سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه؟ فقال: نعم، ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس، وقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. قد مضى الكلام عن هذا الحديث أيضا مع الحديث السابق. أما قوله عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عن عبد الله بن يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم، فقال يا طلحة، فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة، أو قال ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة، فقال يا أمير المؤمنين إنما هو مدر. معنى هذا أن عمر رضي الله عنه لما رأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رأى وعليه لون الطيب في ثياب إحرامه، فأنكر عليه، ظن عمر رضي الله تعالى عنه أن هذا طيبا، فقال له طلحة بأنه ليس بطيب إنما هو مدر، والمدر هو ما هو؟ هو الطين، هو الطين، يعني كأنه جلس في موضع فيه طين ونحوه فالتصق بالثوب وترك أثر صفرة لونا أصفرا في الإحرام، إذن هو ما تطيب، إنما هذا الطين التصق بثوبه وذهب جرمه وبقي لونه لون الطيب. فقال له عمر رضي الله عنه إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم، أو قال يقتدي بكم الناس، يعني أنتم معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة الكبار كالعشر المبشرين بالجنة، هؤلاء يقتدي بهم الناس، هؤلاء أئمة، ولذلك عمر يرى أن أمثال الخلفاء الراشدين الأربعة وأمثال العشر المبشرين وأمثال كبار الصحابة ولو لم يكونوا من العشرة كأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه مثلا ومعاذ بن جبل مثلا وعبد الله بن مسعود مثلا، هؤلاء علماء الصحابة غيرهم من الناس يقتدي بهم لأنهم يعلمون أنهم لا يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هديه، فإذا رأى الناس أحدا من هؤلاء الصحابة الكبار فعل شيئا فإنهم يرون أن هذا الفعل دال على جواز الفعل فيقتدون بهم لأنهم أئمة الناس. فقال إنكم أيها الرهط، يعني كبار الصحابة، الرهط الجماعة كما تعلمون، أنتم أئمة يقتدى بكم، فإذا رآك إنسان لا يدري أن هذا مدر، إذا كان أشكل على عمر وهو عمر ظن أنه طيب وظن أنه لون يتطيب به، فكيف بالأعراب الذين جاءوا من البادية وربما كثير منهم لا يفرق بين الطين وبين الطيب، فإذا رأى يقول طلحة بن عبيد الله تطيب في إحرامه وهو إمام يقتدى به، إذن يجوز لي أن أتطيب، فهمتم؟ فبما أنك إمام يقتدى بك ينبغي عليك أن تبتعد عن مواطن الشبه التي تشتبه على الناس. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يعلم أنه وأمثاله من الصحابة ليسوا كبقية الناس في العمل، ولذلك كان دقيقا في عمله، لما احتلم في إحدى السفرات قام يغسل موضع الجنابة وينضح ما لم يرى، وكادت الشمس أن تطلع أسفر النهار، فقيل له يا أمير المؤمنين في الركب ثياب كثيرة، فلو لبست ثوبا آخر وصليت بنا، قال ويحك، وهل كل الناس يجد الثياب؟ فلو رأوني أغسل الثوب لظنوا أن هذه هي السنة، يعلم أن الناس تقتدي به، فلو غسل الثوب أو تركه يغسل ولبس ثوبا آخر لظن الناس أن الغسل من المني واجب وأن الغسل هو المتعين، فكي ليري الناس أنه لا يلزمه الغسل وأن النضح كاف أرى الناس هذا الفعل. ولذلك لما رأى عثمان يدخل وهو يخطب يوم الجمعة أنكر عليه، وما عهدنا على عمر أنكر على غيره ممن تأخروا من الحضور لصلاة الجمعة، مع أن المسجد مظنة تأخر الناس على الحضور، فإذا تأخر أمثال عثمان قد يتأخر من هو دونه، وقد بيّن عمر رضي الله عنه لعثمان مكانه، بيّن أنه ليس كغيره من الناس، فهمتم؟ وأنه ممن يقتدى به، ولذلك كان عمر ينبه دائما على الصحابة أنهم موضع القدوة، وكل عمل يفعلونه الناس تنظر إليها، إلى تلك الأفعال، ينظرون إلى أفعالهم ويقتدون بهم. ومن هذا يؤخذ أن أهل العلم وطلبة العلم ينبغي عليهم أن يترفعوا عن الأمور التي حتى لو رأوها أنها من المباحات، لكن قد تكون من خوارم المروءة أو من الأمور التي تنزل منزلتهم في أعين الناس وتقللها، ينبغي عليهم أن يترفعوا عنها، لأن الناس يستدلون على جواز الفعل بأفعال العلماء، لأنهم يجهلون أن أفعال الناس لا تدل على الجواز ولا على المنع، إنما الدليل على الجواز والمنع هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون العالم الفلاني فعل كذا وكذا معناها يجوز. ولذلك ينبغي على العلماء وطلبة العلم أن يترفعوا عن مثل هذه الأمور التي ربما تشكل على العامة. نعم. فقال إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم، أن يقتدي بكم الناس. فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة. واضح أظنه. ثم ذكر مالك رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أم عروة وهي الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران. انظروا، ذكر هنا قيدين. القيد الأول أن الصبغ كان مشبعا، والقيد الثاني لم يكن الصبغ زعفران، لأن الزعفران طيب. إذن كانت تصبغ الثياب بغير الطيب. والشرط الثاني أن يكون الصباغ مشبعا، يعني ثابتا في الثوب. معنى هذا أن الصباغ نوعان، نوع يدخل في الثوب ويتغلغل فيه ويبقى لا يزول حتى بالغسل، كالثياب الملونات التي نلبسها، فهذا لا إشكال في جوازه على المرأة والرجل. الرجل لو لم يجد ثوبا أبيض يجوز له أن يلبس إزارا ورداء ملونين، شرط أن لا يكون اللون لون طيب أثر طيب. والمرأة كذلك يجوز لها أن تلبس ثيابا ملونة، شرط أن يكون هذا اللون ثابتا وأن لا يكون لون طيب، وأن لا يكون لون طيب. ولذلك هي كانت تجتنب الزعفران لأنه طيب النساء، فالمعروف أن طيب النساء له لون ولا رائحة، وطيب الرجال برائحة. هذا طبعا في ذاك الزمان، لا في زماننا هذا. في ذاك الزمان كان طيب النساء لون بلا رائحة، وطيب الرجال برائحة، والآن أصبح الأمر على عكس ذلك. نعم. فإذا كان الثوب قد صبغ بلون مشبع، يعني يشبع الثوب به فيثبت في الثوب لا يخرج، يجوز للمرأة لبسه إلا أن يكون طيبا كالزعفران. فلو عولج الزعفران بحيث أنه لا يزول بالغسل وشبع الثوب به حتى أخذ لونه ولا يزول بالغسل، لا يجوز للمرأة لبسه إذا كان طيبا. وبعض أهل العلم يقول حتى ولو لم يظهر منه طائر، لأنه الزعفران ليست له رائحة فواحة لكن يشم منه رائحة الزعفران، قالوا ولو إن عدمت الرائحة لا يجوز لها إذا كانت الرائحة تعود ببل الثوب. يعني لو سقط ماء، سكب ماء على الثوب، لو عادت الرائحة ولو لم يزل اللون فإن المرأة لا تلبسه، لأن أثر الطيب باق فيه. طيب. قال يحيى سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب، يعني زال أثر الطيب منه، هل يحرم فيه؟ فقال نعم، ما لم يكن فيه صباغ من زعفران أو ورس. إذا طيب الثوب بطيب ثم ذهب الطيب هل يجوز لبسه؟ قالوا نعم، بشرطين. الشرط الأول أن لا يبقى للطيب أثر في العين، يعني لا يبقى ماذا؟ لونه، يزول اللون. والشرط الثاني أن لا يبقى له أثر في الأنف ولو ببله. قد ينظر الإنسان يقول هذا الثوب طيب ولا يوجد له لون، وتشمه لا ريح له للطيب، لكن لو سكب عليه ماء، لو نضح بماء عادت رائحة الطيب، نقول لا يجوز لك لبسه حتى تغسله. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.